حول ولا قوة إلا بالله الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين لعن الله
باسم من أردت فإنا
قد أبدناهم جميعا قتالا نادت عنكم يا أبو فاضل ترقوا وخذوني وكل ما جرى دمعي على خدود ضربوني كلكم بياغم يا اخوتي وضيعوني حرمة وسفر ويتام ما يخفاكم الحق عباس ماني من المدينة بذمتك جيت لجلك ولجل حسين عفت الوطن والبيت واشوف جيت الكربلة ومني تبريت بعت السهم مني وبليتوني بهالعين تحرك يا ويلي صاحب النفس الأبية وقالها يا زينب ضيعتك غصبا علي يا عزيزة الكرار عاقتني المنية جثة بنية راس لا يمنى ولا شمال تعتبين وانا على الشريعة مقطعيني وبس تنظرين الحال جسمي تعذريني لكن اش عذرك ماشية ولا تجهزيني تخلين جسمي ولا تشيلينه بشيء
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا وإمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه وأما حق الصدقة فأن تعلم أنها ذخرك عند الله ووديعتك التي لا تحتاج إلى الأشهاد ثم لم تمن بها على أحد لأنها لك الفعل الثاني من الأفعال التي تحدث الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه حول حقوقها فعل التصدق وأما حق الصدقة فأن تعلم أنها ذخرك عند الله ووديعتك التي لا تحتاج إلى الأشهاد ثم لم تمن بها على أحد لأنها لك والكلام حول هذا النص المبارك يقع في مجموع جهات الجهة الأولى ما هو المقصود من مفهوم الصدقة الصدقة تطلق على معنيين ونحن عندما نبحث عن مفهوم الصدقة مفهوم الصدقة من المفاهيم التي تترتب عليها كثير من الآثار الشرعية والوضعية الصدقة تدفع البلاء الصدقة تدفع القضاء الذي أبرم إبراما داووا مرضاكم بالصدقة الصدقة تزيد في العمر والرزق أي صدقة هذه التي تترتب عليها هذه الآثار صدقة تطلق على معنيين معنى الأول وهو المعنى العام للصدقة تطلق الصدقة على كل إحسان ومعروف. من هنا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله الكلمة الطيبة صدقة، ورد عنه صلى الله عليه وآله كل معروف صدقة، ورد عنه صلى الله عليه وآله إن على كل مسلم أن يتصدق في كل يوم. قيل له يا رسول الله ومن يطيق ذلك؟ قال إماطتك الأذى عن الطريق صدقة، وأمرك بالمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل إلى الطريق صدقة، وعيادتك المريض صدقة، وردك السلام صدقة. الصدقة هنا استخدمت بالمعنى العام وهو الإحسان، وهذا ليس هو المعنى المراد في الروايات. المعنى المراد في الروايات هو المعنى الخاص بالصدقة. معنى الخاص بالصدقة ما هو؟ اختلف الفقهاء في تعريف المعنى الخاص بالصدقة، ولكن التعريف الذي بنى عليه المحقق الخوئي أعلى الله مقامه الشريف وتبعه من جاء من بعده من تلامذته، عرفوا الصدقة بأنها الإحسان بالمال على وجه القربة. فالصدقة إذن تتقوم بشيئين، بمقومين أساسيين. مقوم الأول أن تكون الصدقة بالمال، كان المال نقداً أم كان عيناً، يتصدق بمال نقدي أم يتصدق بمال عيني كالطعام مثلاً والشراب. والمقوم الثاني أن تكون على نحو التقرب، فلو لم يتحقق أحد هذين الركنين لا يكون ما يصدر عن الإنسان صدقة. فلو تصدق الإنسان بغير ما له مالية، أو مثلا تصدق ولم ينوي القربة، لا يكون ما تحقق منه صدقة شرعا. هذا إذن المراد من الصدقة في الروايات، والمراد من الصدقة التي تترتب عليها الآثار الشرعية والآثار الوضعية، الصدقة المتقومة بالمالية والمتقومة بقصد القربة. بغير هذين المقومين لا تتحقق الصدقة الشرعية. وهذه الصدقة كما ذكرنا هي موضوع الآثار الوضعية، دفع البلاء، زيادة الرزق، شفاء المرضى، وهي موضوع الآثار الشرعية أيضا. آثار الشرعية مثلا عدم جواز الرجوع في الصدقة، بعد القبض لا يجوز للمتصدق أن يرجع في صدقته بعد أن يقبضها المتصدق عليه، هذا من أحكام الصدقة بالمعنى الخاص. أو مثلا عدم تحققها إلا بوقوعها في يد الفقير أو وكيله كما يبني عليه المتأخرون من الفقهاء. ولذلك فإن الصدقة لو عزلت ما لم تصل إلى يد الفقير أو إلى يد وكيله لا تخرج عن ملك الإنسان. ترض إنسان جعل له صندوق في بيته وصار يعزل الصدقات ويضعها في يده في ذلك الصندوق، ومر عليه رأس السنة، إذا حال الحول وهذه الصدقات لا زالت في الصندوق يجب عليه إخراج خمسها لأنها لم تخرج عن ملكه. إنما تخرج عن ملكه إذا وقعت في يد الفقير أو في يد وكيله، وإلا فإنها باقية على ملكه. هذه آثار شرعية للصدقة، وهناك آثار غيرها. إذن الآثار الشرعية والآثار الوضعية تترتب على الصدقة بالمعنى الخاص، والصدقة بالمعنى الخاص تتقوم بركنين، الركن الأول المالية والركن الثاني قصد القربة. هذا ما يعود إلى الناحية الأولى وهي بيان مفهوم الصدقة. ناحية ثانية، قال الإمام زين العابدين عليه السلام: وأما حق الصدقة فأن تعلم بأنها ذخرك عند الله ووديعتك التي لا تحتاج إلى الأشهاد. في هذه الفقرة ينبه الإمام عليه السلام على أمرين: أمر الأول بأن الصدقة في حقيقتها وديعة. صدقة لو تأمل الإنسان فهي وديعة تخرج من يده وتقع في يد الله ليسلمها الله له يوم القيامة. والروايات في هذا المعنى جدا تعابيرها عجيبة. مثلا ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ليس شيء أثقل على الشيطان من الصدقة على المؤمن، فهي تقع في يد الرب قبل أن تقع في يد العبد. وورد في الرواية عنه صلوات الله وسلامه عليه قال: يقول الله عز وجل: كل شيء قد وكلت في قبضه غيري إلا الصدقة، فإني أتلقفها بيدي تلقفا. صدقة تخرج من يدك وتقع وديعة في يد الله في سلطنة الله. لذلك الفقهاء يقولون: يستحب للمتصدق أن يقبل يده بعد التصدق. الوجه في استحباب تقبيل اليد بعد التصدق ما هو؟ يقول الفقهاء: لأن اليد حصلت لها إضافة تشريفية. إضافة تشريفية كيف؟ يعني هذه اليد التي خرجت عنها الصدقة تضاف إلى يد الله، وقعت الصدقة منها في يد الله في سلطان الله، فاكتسبت إضافة تشريفية لأنها اتحدت مع يد الله، لذلك يستحب تقبيلها. في هذا المعنى رواية عن زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه كان إذا تصدق قبل يده، فقيل له: يا ابن الحسين لم تقبل يدك كلما تصدق؟ قال: لأنها وقعت من يدي في يد الله سبحانه وتعالى، خرجت من يدي ووقعت في يد الله. فالصدقة في حقيقتها وديعة يودعها الإنسان في يد الله سبحانه وتعالى حتى يوم القيامة. لذلك الإمام يقول: ووديعتك التي لا تحتاج إلى الأشهاد أو إلى الإشهاد. الأمر الثاني الذي ينبه عليه الإمام، ينبه على أن الصدقة لا تحتاج إلى إشهاد. يعني ماذا؟ كناية عن أن الصدقة ينبغي أن تكون سرا، ينبغي أن تكون في الخفاء. وإحنا عندنا قاعدة كلية ينبه عليها الفقهاء، وهي بأن كل ما فرضه الله سبحانه وتعالى على نحو الإلزام على الإنسان يفضل للإنسان أن يعلن به، يستحب له أن يعلن به. وكل ما حببه الله للإنسان لا على نحو الإلزام يفضل للإنسان أن لا يجهر به. يعني عندنا تعاكس في القضية: أمور الواجبة يفضل الإعلان بها، الصلاة الواجبة، حج الواجب، صيام الواجب يعلن به وإعلانه خير من إصراره، بالعكس في القضايا المستحبة. هذه القاعدة يستلهمها الفقهاء من قول الإمام الصادق عليه السلام: كل ما فرض الله على الإنسان أو على العبد فإعلانه أفضل من إصراره، وكل ما كان تطوعا فإصراره أفضل من إعلانه. صيام التطوع، صدقة تطوعية، قراءة القرآن، تنفل، كل شيء يكون من باب التطوع فإصراره أفضل من إعلانه. ومن جزئيات هذه القاعدة الصدقة. لذلك يقول الإمام عليه السلام: ووديعتك التي لا تحتاج إلى الأشهاد، بل ينبغي أن تكون بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. ورتبت الآثار على صدقة السر: صدقة السر تطفئ غضب الرب، في الرواية عن زين العابدين، صدقة السر تدفع 70 بلاء، لا مطلق الصدقة، صدقة التي تدفع سرا. هذه جهة ثانية. الجهة الثالثة، يقول زين العابدين عليه السلام: ثم لم تمتن على أحد بها لأنها لك. هنا الإمام ينبه على ما أشار إليه القرآن: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. مراد من عدم المن ماذا؟ مراد من عدم المن يعني احترام المتصدق عليه حال التصدق وبعد التصدق، يعني عدم إشعاره بالتوهين. والقرآن استخدم كلمة ثم، نفس الكلمة استخدمها زين العابدين: ثم لم تمن على أحد بها فإنها لك. مفسرون يقولون هنا الإتيان بهذه المفردة للتنبيه على لزوم احترام المتصدق عليه حال التصدق وبعد التصدق. وكو بعض الناس لا يمن حال التصدق، يعطي بكل رحابة صدر، لكن بمجرد أدنى خلاف أو بمجرد أدنى حساسية بينه وبين المتصدق عليه يبدأ بالمن: أنا أعطيتك يوم كذا، أنا أعطيته يوم كذا مثلا، أنا الذي أشبعته، أنا الذي آويته. إمام عليه السلام يقول: ينبغي تنزيه الصدقة عن المن. لما؟ الإمام يبين وجه، وهناك وجه آخر لم يشر إليه الإمام. الوجه الذي بينه الإمام، بين الإمام بأن المن إنما يكون بالنسبة إلى الغير، ولكن الإنسان المؤمن ينبغي أن يكون عنده اعتقاد بأن الصدقة وديعة لنفسه، لم تخرج عنه إلى غيره، بل هي وديعة وضعها عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت وديعة، إنسان إذا اشترى شيء لنفسه لا يمن على نفسه بشيء. إنسان إذا جعل وديعة له عند إنسان لا يذهب ويمن عليه يقول: أنا جعلت عندك وديعتي. ذاك يمن عليه يقول: أنا حفظت لك الوديعة. إمام يقول عليه السلام: ثم لم تمن على أحد بها لأنها لك، صدقة لك، مدخرة لك، وديعة لك. وما دمت تعتقد بأنها وديعة، المن لا وجه له. هذا شيء. الشيء الآخر، المن يحبط الصدقة. ايش معنى يحبط؟ احنا عندنا مسألة في علم الكلام يعبر عنها بمسألة حبط الأعمال. مسألة حبط الأعمال يعني ماذا؟ مسألة حبط الأعمال، وهذه مسألة قرآنية، يعني بأن بعض الأعمال السيئة تزيل آثار الأعمال الصالحة. ترض إنسان طوال عمره يصلي، يصوم، يتصدق، يزكي، يخمس إلى ما لا نهاية، ولكن في نهاية المطاف ينحرف عن ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام والمستجار بالله. انحراف عن ولاية علي بن أبي طالب عمل سيء. العمل السيء شو يسوي؟ يحبط الأعمال الصالحة. يحبطها يعني يزيل آثارها من ثواب، من مثوبات، من مثلا آثار وضعية، هذا العمل السيء يزيل آثار الأعمال الحسنة. هذا يعبر عنه بحبط الأعمال. المن شي يسوي في الصدقة؟ يحبطها، يحبطها يعني يزيل أثرها. بعد أن يتصدق ويكتب له الثواب تتحول الصدقة لا قيمة لها بعد المن، بمجرد أن يمن على المتصدق عليه حال التصدق أو بعد التصدق يحبط عمله ويذهب أثر الصدقة. إذن حق الصدقة على الإنسان أولا أن يعتقد ويذعن بأنها وديعة قدمها بين يدي الله، ثانيا أن يتقدم بها وديعة بين يدي الله سرا، وثالثا عدم المن على المتصدق عليه. هذه الصدقة، وقد جعل لها الشارع حدود وقيود وآداب، في بعض الموارد أوجبها، في بعض الموارد حكم باستحبابها، في بعض الموارد حكم بحرمتها، كما في الصدقة الواجبة من غير الهاشمي على الهاشمي فإنها تكون محرمة، بل والصدقة المستحبة صدقة غير الهاشمي على الهاشمي إذا كانت مستحبة خب حلال، ولكن إذا لزم منها الهتك والتوهين لحرمته بما هو منتسب لرسول الله حينئذ تكون حراما. لذلك قالت لهم أم كلثوم: يا أهل الكوفة إن الصدقة علينا حرام. دول تصدقوا بصدقات مستحبة، صدقات المستحبة ليست حراما على ذرية الرسول، ولكن إذا لزم منها الهتك والتوهين حينئذ تكون حراما. يا أهل الكوفة إن الصدقة علينا حرام. متى؟ عندما يقول مسلم الجصاص، يقول: كنت أشتغل بتجصيص الجدران في قصر الإمارة عند ابن زياد، وإذا بي أسمع الأصوات قد ارتفعت والزعقات من جوانب الكوفة. سألت جنود ابن زياد: ما الذي يجري؟ قالوا: الآن يؤتى بركب سبايا الخوارج. قلت: ومن هؤلاء؟ قالوا: الحسين بن علي وإخوانه. يقول: ألقيت ما بيدي، خرجت إلى حيث مكان الزعقات، وإذا بالناس قد اجتمعوا ينتظرون دخول سبايا الحسين. يقول: وقفت معهم إلى أن دخل ركب السبايا. يقول: نساء الكوفة بمجرد شافت ركب السبايا ارتفع منها البكاء والعويل. التفتت إليهن زينب نادت: عجبا منكم يا أهل الكوفة، يقتلنا رجالكم وتبكينا نساؤكم. تدري ليش دول النساء بكوا؟ أنا أقول لك: لأن زينب عاشت مدة من عمرها في الكوفة، وكانت معززة مكرمة مخدرة في ظلال أمير المؤمنين يحيى المازني. يقول: جاورت علي بن أبي طالب فما رأيت لها ظلا ولا سمعت لها صوتا. هل مخدرة هذه؟ جار عليها الزمان وإذا بها سبيل على ناقة عجفاء. لذلك ما تحملنا نساء أهل الكوفة لما رأينا زينب، صرنا يبكين لحالها بأبيه وأمي، وصاروا يتقدمون بالأكل والطعام والشراب لأطفال الحسين. لما رأت أم كلثوم، لما رأت الطعام في أيدي الأطفال وأفواههم، صارت تأخذه منهم، والتفتت إلى أهل الكوفة نادت: إن الصدقة علينا حرام.
كمكم يا هالكوفان ما تدرون بينا آل الرسول وحدر الكرابون ومصيبتها كمكم يا الكوفان ما تدرون بينا آل الرسول وحدر الكرابون تدرون بينا من عشيرة وعزوة ومجاد صبح ومساء ما تنقطع عنا الوفاد وتتصدقون على اليتامى بفاضل الزاد يا ليت فاعل هالفعل تقطع يمين بس يا اهل الكوفة علينا من الشماتة ونزلون هذا الراس من عالي قناته فوق الرمح ويعاين بعين بناته وليتام كل من دمعته تجري بعين والله يا اهل الكوفة اني دايم فاضي جبنا الهادي من تح الجسم بغربة الجار الأعادي بلي ستر الناس تتفرج عليه ناديت نادت بقيت بحيرة وصف جميلة يا الله عباس يبراني يبراني ولا حسين يضربوني من بجد من العين العين تبقى عبرت بصدري صدري تكسر
هذه زينب نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اللهم اجعلنا في هذه الليالي الشريفة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات